زوجه الذي جعله ألعوبة يلعب به كيفما اشتهى وكلما أراد. فعليه أن يستحي من الله وأن يتقي الله تعالى ويراجع المحكمة بعرض ما صدر منه من أثار. نرجو توجيه الكلمة لحاملي الهاتف المحمول في الحرم. الهاتف نعمة من الله تعالى وفرت على الناس كثير من المشاوير وسهلت عليهم قضاء حاجاتهم، لكن يجب أن يتعامل الناس مع هذا الجهاز تعاملا مؤدبا وتعاملا سليما لا يكون فيه إساءة من الإنسان لنفسه ولمن حوله. فإذا أراد الإنسان أن يدخل مكان العبادة سواء كان الحرم أو أي مسجد عليه أن يغلق هاتفه، عليه أن يغلق الهاتف ويدخل. أما أن يدخل الإنسان وهو في أثناء الصلاة هذا يتصل عليه ويشوش على من حوله من الناس مسافة 10 أمتار عن يمين وشمال وأمام وخلف، وكلهم يتأذون بهذا الصوت ويزعجهم، وربما وهو في الصلاة احتاج إلى العبث الكثير وشوش عليه وأربكه في عبادته وهو ليس محتاج فيها. وأما ما يوجد في بعض الهواتف من استعمال النغمة الموسيقية فهذا خطره عظيم وفعله شنيع وعواقبه وخيمة لأمرين. الأمر الأول هو أن الإنسان يستحل ما حرم الله، لأن الموسيقى محرمة وهذا استحلها، واستحلال الحرمات من كبائر الذنوب. والأمر الثاني هو أن هذا الإنسان أذن لنفسه أن يكون مصدر إيجاد هذا المنكر في بيت المبارك الله. وقد ذكرت مرارا وأكرر، لو قيل لنا قبل 15 سنة إنكم ستسمعون بعد 50 سنة الموسيقى داخل الحرم تعزف لقلنا مستحيل ولن يحصل هذا إلا إذا تغير أهل الأرض، لكننا مع الأسف رأيناه وسمعناه ليس مرة بل مرارا أثناء الركوع أو السجود أو الطواف تعزف الموسيقى داخل الحرم، وهذا غاية القبح والفساد. ونخشى أن يحل بنا عقاب بسبب هؤلاء الذين لا يستحون من الله، لأن الذي يعمل هذا العمل لا يستحي من الله، لأنه يعرف أن هذا محرم وأذن لنفسه أن يكون هو مصدر هذا المحرم في أقرب البقاع، في أفضل البقاع التي قال الله تعالى فيها: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكيف بمن يفعل؟ كيف بمن يعزف موسيقاه داخل حديث الله؟ هذا منكر عظيم وعمل شنيع وقبيح، لا بد أن يتواصى الناس بمنعه وينكرونه بشدة على من لا يستحي من الله. ونسأل الله تعالى الهداية الجميع. أعود إلى الموضوع، هو أن الإنسان إذا أراد أن يدخل بيت من بيوت الله يغلق الهاتف والمكالمات قابلة للتأجيل، ينذر أن يمر بالإنسان يوم من الأيام ينتظر مكالمة هامة. فإذا كان ينتظر مكالمة هامة يجعله على الصامت ويدخل، أو يجعله على الهزاز ويدخل. أما أنه يكون مصدر إزعاج وإذاء للناس كلهم لمن يتصل بالوقت، والاتصالات كلها حديثة التي سمعناها ونسمعها كثيرا في هذا المكان والبلاد، احيانا بجوار الكرسي هنا او هنا او هنا، ويقوم واقف وقائم وينادي صاحبه اين انت اين انت، انا عند الكرسي، انا امام الكرسي، انا قدام الكرسي. هل هذا يستدعي ان يتصل عليك بالهاتف؟ هو صاحبك هنا ولا هنا؟ لابد من اتصال هاتفي حتى انا احدد موقعك انك هنا. هذه كلها من الامور التي فيها نوع من الترف والعبث والاستهزاء وإساءة استعمال هذا الحق. فليتنبه الناس لهذا لئلا يعاقبوا. هذا يقول انه بعد ان ادى العمر قص شعره بنفسه، قال عليه شيء؟ نقول لا، لا شيء عليه. يقول ما حكم حلق اللحية؟ وهل حلق هزيمة؟ ما الواجب للناس؟ محمد عليه الصلاة والسلام. هل كان يحلق لحيته؟
لا.
في أحد أحسن منه؟ في رسالة زين منه؟ ها؟ في أحد بيجي في هذا الزمن يصير أزين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة رضي الله عنها تقول والذي جمل الرجال في اللحية. اللحية جمال للرجل، نعم هي للمرأة عيب، المرأة لو لبت لها لحية تعتبر عيب فيها، أما بالنسبة للرجل فالعيب فيه أن لا يكون له لحية. ولهذا فالرجل الأمرد الذي لا ينبت له شعر يعتبر عيبا في رجولته ونقصا فيه. فليتنبه لهذا الذين يتناسون أنهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويحاولون التشبه بالخواجات، عيب عليهم. أنتم أكرمكم الله بأن جعلكم من أتباع خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، فتتنازل عن هذا الحق وتتبع وتتشبه بخواجة، هذا عيب وعار وحرام. يقول ما هي أفضل الأعمال التي يجري ثوابها للميت؟ الصدقة، الدعاء، أعظم شيء الدعاء، الصدقة عن الحج، عن العمرة، عن هل هناك تقارب بين الرافضة وأهل السنة؟ التقارب يكون باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. إذا أن الناس اتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام صاروا سواء. أما أنت تنازل عن بعض الشيء وأنا تنازل عن بعض الشيء، لا ما يصير. التقارب بين أهل السنة وأهل البدعة أو بين المسلمين واليهود والنصارى ما يمكن. هل يمكن أن يتنازل أهل الإسلام عن بعض الإسلام ويأخذوا بعض الكفر والكفار يتركوا بعض الكفر ونصير متقاربين؟ لا ما يصير. الله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ما يصلح أن الإنسان يتنازل عن الحق يأخذ بعض الباطل لشان يتقارب مع أهل الباطل، ما يصير. صاحب الحق يستمر على الحق، وصاحب الباطل إن أراد الحق يأتي إليك. أما أنك تكون على الحق وتتنازل عن الحق لأجل أن تتقرب به أهل الباطل فهذا غاية الكفر والفساد. يقول ما حكم الطرق الصوفية وما يأتون به من تفسير للقرآن والسنة؟ الطرق الصوفية طرق صوفية ونحن لا نريد إلا طريقة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام الذي فهمها أصحابه الأطهار الأخيار الذين قال فيهم محمد صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأما الطرق التي جاءت بعد ذلك فهي طرق باطلة فاسدة لا يؤخذ منها شيء، وإنما نأخذ ديننا كما وجهنا إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال افترقت النصارى اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما قال من كان على مثل ما أنا عليه والطرق الصوفية، وإنما قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة الأخيار هو الصحيح، وما عداه فهو باطل. يقول لا حكم الدخان في المملكة والأراضي المقدسة. الدخان حكم في الدنيا كلها واحد، وهو أنه مادة سامة قاتلة مضرة بالبدن، مضرة بالعقل، مضرة بالمال، مضرة بالبيئة، كارهة الريحة، رائحته كريهة، سبب لكثير من الأمراض منها السرطان. وعلى هذا فهو يدخل في صنف الخبائث التي جاء في شأنها قول الله تعالى في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم، إذا كان الإنسان في مكة فالحرمة أعظم، إذا كان الإنسان محرم فالحرمة أعظم، إذا كان الإنسان في شهر حرام فالحرمة أعظم. فالزمن الفاضل والمكان الفاضل والعبادة التي يتلبس بها الإنسان كلها يزيد فيها وزر الإنسان. والواجب على الإنسان أن يقلع عن هذه العادة التي لا مبرر لها ولا مسوغ إلا دعم للمزارع اليهودية والمصانع اليهودية، لأن الذين يصنعون هذه الأشياء ويروجون لها هم أولاد يهود الذين يريدون دمار العالم ويستحلون دماءهم وأموالهم. فعلى العقلاء أن ينتبهوا ويحافظوا على صحتهم وعلى أموالهم وعلى البيئة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الذي يأكل بصل واللثوم أن يذهب للصلاة من أجل الرائحة الكريهة. أيهما أكره رائحة، الدخان ولا البصل واللثوم؟ الدخان أقلح أقلح، والثوم والبصل لا يتأثر إلا الذي جنبك هنا هنا مسافة متر أو مترين، أما الدخان فعلى مسافة 30 أو 20 متر. إذا وجد في مكتب أو في إدارة واحد يدخن كل الغرف تكون ممتنة. فعلى المدخن وعلى بائع الدخان أن يتوبوا إلى الله ويستغنوا بما أحل الله عما حرم. بالنسبة لحلق اللحية لظروف العمل، هل يطيع مديره الذي يأمره بحلق اللحية أو ترك العمل؟ هذا داخل في المسألة التي قلناها في الدرس قبل قليل، الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالذي يطيع مديره أو يطيع زوجته في حلق لحيته معنى هذا أنه قدم أمره على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يطيع المخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق من معصية الخالق. وهذه القضايا وغيرها كثير من الناس يسأل عنها ويقول أنا حسب الضايق أو حسب كذا، بينما الصحيح لو أنه عمل هذا طاعة لله ورغبة في ثوابه وخوف من عقابه، فإن الله تعالى يكفيه ما أهمه. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالإنسان الذي يجد مضايقة هو الذي مات ترك لحيته لأجل الله، وإنما اليوم الأخرى. وأما إذا تركها مستعينا بالله متوكلا عليه راجيا رحمته خائفا من عذابه فإنه يعاني. وقد يوجد له بعض المضايقات أول الأمر لكنها تتلاشى وتزول. والله الحاج إلى سراء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم تسليما.
فأنا أعبد الذي فطرني، وأما ما تعبدونه من الأصنام التي أنتم نحتموها وصنعتموها وسويتوها ووضعتها في أماكنها فإنني براء منها. يقول هذه الكلمة هي معنى لا إله إلا الله، لأنها نفي وإثبات، لأنها كفر بالطاغوت وتحقيق للعبادة لله وحده. فإنني براء مما تعبدون، هذا هو الكفر بالطاغوت. إلا الذي فطرني، هذا هو التوحيد، أي إلا عبادة الذي فطرني فإنني أتعبد لله وحده من دون أن يشركه أحد من سائر المعبودات التي تتعبدون لها. قال: إن إبراهيم جعل هذه الكلمة باقية في عقله، أي في نسله وذريته، لأنهم يرجعون إليها ويحتكمون إليها، وهي كلمة التوحيد.
الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، مثل انهم يتركون امدادا وحكم الله، يدل على انهم يتركون الله حكما عظيما ولم يدخلوا في الاسلام.
آية البقرة ويقول تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. فهذه الآية وهي أن هؤلاء يحبون من اتخذوهم آلهة حبا شديدا، يحبونهم كمحبة المؤمنين لله، أو أنهم يحبون هذه الآلهة ويحبون الله، لكن محبة الآلهة أكثر من محبة الله، فيقدمون ما يتعلق بهذه المعبودات على أوامر الله، بينما أهل الإيمان شد حبا لله. وهذا من شرك المحبة، فيقدم الإنسان طاعة من يحب على طاعة الله، وهذا أمر خطير وقع في كثير من الناس في هذا الزمن، حيث أنه يتساهل في أمر الله ويغلب هواه أو طاعته من يشاركه في الجرم والمعصية ويشاطره ويستهين بالحلال والحرام والواجب، ويفضل أو يقدم طاعة غير الله على طاعة الله. وهذا يظهر فيما إذا تنازع الإنسان أمران، فعل وترك، فيجد من نفسه تنقاد لما هو مخالف لأهل أهل أهله.